بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شارح هداية الطالب سيدنا الإمام عبد الله بن حسان بن الفقيه رضي الله تعالى عنه وأدام النفع به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. واللحد أفضل من الشق أن صلبت الأرض، وإلا فالشق أفضل خشية الانهيار. وسل الميت من قبل رأسه برفق بعد أن يوضع ندما رأسه عند مؤخر قبره، ويدخله القبر الرجال، وأولاهم بالدفن الحق بالصلاة عليه إلا في المزوجة فأولاهم الزوج. ويحث ندما من دنا إلى القبر 3 حثيات تراب بيديه جميعا من قبال رأس الميت للاتباع، ويقول في الأولى منها خلقناكم. زاد المحب الطبري اللهم لقنه عند المسألة حجته. وفي الثاني وفيها نعيدكم. زاد من ذكر اللهم افتح باب السماء لروحه. وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. زاد اللهم جاف الأرض عن جنبيه. وستر القبر بثوب مثلا، ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويندب جمع الأقارب في موضع للاتباع، ولأنه أسهل على الزائر وأرواح لأرواحهم. وينبش القبر جوازا للدفن فيه إن محق جسم ميت. نعم قبر الصحابي ومشهور الولاية أو العلم لا يجوز نبشه، وإن محق كما اعتمده الزركشي. أما قبل محاقه فيحرم نبشه لهتك حرمة الميت، ويحرم نقله إلى بلد آخر، وإن أوصى به إلا أن يكون بقرب حرم مكة أو المدينة أو بيت المقدس، وكذا قرية بها صلحا على ما بحثه المحب الطبري. قال جمع وعليه فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده لانتفاعه بالصالحين أقوى منه بأقاربه، ولا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها، ومحله حيث لم يخشى تغيره. وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم، لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل. والدفن بالمقبرة أفضل لكثرة الدعاء له بتكرر الزائرين والمارين. ويكره المبيت بالمقبرة لغير عذر لما فيه من الوحشة إلا إن انتفت، ولا يكره الدفن ليلا. فرع.
الحمد لله خالق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد، من هدانا لما هو أقوم وأحسن وأبين وأفضل سبلا، وعلى آله وصحبه وأهل محبته واتباعه نية وقولا وعملا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأماجد الفضلاء، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان على صدق المودة والولاء، وعلينا معهم وفيهم، إنه نعم الولي ونعم الكريم ونعم النصير ونعم المولى. وبعد، فيواصل الشيخ ما يتعلق من المسائل بالدفن الميت وما يتعلق بالقبور التي جعلها الله تعالى العبرة والعظة لكل ذي عقل يمشي على ظهر المعمورة بين هذه الدور. وقديما قال شاعرهم مذكرا لكل عاقل على ظهر الأرض: انظر إلى السرير الذي أعد لنقل الأموات من هذه الجنازة، فإنه بلسان حاله يقول: انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. وقال شاعرهم: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحباء، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. كم قد مات قبلك من هو أكبر وأصغر وأقل وأكثر وأضخم وأجسم وأكثره، أصناف أنواع معددة ملايين الملايين، لا إله إلا الله الباقي الحي القيوم. فحياتك القصيرة لا تفوت خيرها باغترار، ولا تفوت خيرها باستكبار، ولا تفوت خيرها بكسب الذنوب والأوزار، ولا تفوت على نفسك العطايا الكبار بطاعة القهار في السر والإجهار، وتصفية نفسك عن الصفات الذميمة التي يكرهها ربك العظيم جل جلاله، حتى لا تلقاه إلا بقلب سليم ووصف حميد جميل كريم. فهذه مهمتك في الحياة، وما عدا ذلك فاغترار لا يرضاه من نور عقله الله سبحانه وتعالى. يقول: واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفسر لنا بأرباب الأرض الصلبة التي إذا لحد الميت ميت فيها لم يخشى عليه أن ينهال عليه التراب، ولا أن ينهار قبره، ولا أن يتغير وضعه في قبره. فحيث تكون الأرض صلبة قوية يحفر، فإذا حفر مقدار القامة، زاد شفي المدة أيضا وهو مقدار 4 أذرع ونصف، فعند ذلك غاية ما ينبغي أن يعمق فيه القبر. ثم إن كانت الأرض صلبة فإلى جانب القبلة يحفر مكان في أرضية القبر يسع الميت تماما، ثم يسد عليه ويوضع التراب في مكان الحفرة والميت في مكان اللحد. هذا هو الأفضل إن كانت الأرض صلبة. فإن كانت الأرض أرض رخوة فكما قال الشافعية والمالكية أن الشق حينئذ يكون أفضل، وهو أن يوضع الميت في أرضية القبر ثم يجعل عليه ساتر، إما من بناء وهو أفضل في بناء باللبن ويستر، وإما من خشب أو حديد أو نحوه فيغطى به الميت تماما حتى لا يصيبه التراب ولا ينهال القبر عليه فوق كفنه وجسده، فيؤمن مكان جسده بهذا البناء أو بما يوضع عليه من خشب أو حديد ونحوه، حتى لا يجد التراب مسارا إلى كفن الميت وإلى جسده. فهذا هو الشق. قال المالكية والشافعية هو أفضل حيث تكون الأرض رخوة، وقال الحنفية جاز لرخوة الأرض، وقال الحنابلة حتى مع رخوة الأرض إن تأتى أن يلحد باستعمال شيء من الخشب أو الأجر وما ذلك فهو أفضل، وإلا فلا بأس به. فاتفقوا على الجواز في اللحد والشق في أي أرض كان، واتفقوا أنه إن كان الأرض صلبة فاللحد أفضل. ثم إذا كانت الأرض رخوة فقال الشافعية والمالكية الشق أفضل تجنبا لانهيار القبر ووصول التراب إلى الميت، وإن كانت الأرض صلبة فاللحد أفضل. قال: واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، وإلا فالشق أفضل خشية الانهيار. علمنا ذلك، وعلمنا أن هذا الذي يظهر لنا ونراه أمر حسي متعلق بغيبيات وحقائق تتعلق بهذه الشؤون، وإلا فكما قال إذن أبو العلاء المعري: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. قد يدفن السعيد والشقي في قبر واحد، فيكون هذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، وظاهر القبر واحد وما هو واحد في باطنه وحقته، كل منهم بما ينازل روحه ويحس به وتصل آثاره إلى جسده ما دام شيء من أجزاء جسده باقيا. وهكذا ضاحكا من تزاحم الأضداد. فهذا مظهر القبر للإنسان وحقيقته، إما عليين وإما سجين، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، إما نعيم وإما عذاب، إلى غير ذلك مما يجري في القبور، إما أنس وإما وحشة، إما مشاهدة للجنة وإما مشاهدة للنار، إما مرافقة للأخيار والصديقين على درجات بشكل واسع أو بشكل أقل وأقل على حسب مرتبته، وإما مرافقة للفساق والفجار على دركات أيضا، إما دركة محدودة أو دركة أوسع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. أشهد لذلك ما جاء في الحديث من أن أهل المراتب في البرزخ تمر عليهم أرواح من يموت فيصعد به إلى الدرجات فوقهم، فيستوقفونه يسألونه عمن وراءهم وعمن تركوه. فإذا وصل الميت، حتى جاء في الحديث أنه يقول بعضهم لبعض اتركوه يستريح فقد خرج من دار العناء، قال جاء من دار التعب يدخلوا يرتاح شوية، وهم يسألون ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعل فلان، حتى يقولهم فلان سافر وفلان ولد له مولود وفلان بنى كذا وفلان تزوج وفلان، فيتخبر وإياهم. وهذا صنف من أهل البرزخ، صنف من أهل البرزخ لا يكون العرض عليهم إلا محدودا ومحصورا لبعض أقرب أقاربهم، فيتلقون الذي يأتي من الدنيا فيسألونه، وإن كان درجته عندهم بقي، وإن كان فوقهم فبعد أن يلقون ويسألون يصعد إلى منازله وأماكنه التي أعد الدرجة التي أعدها الله تعالى له. جاء في الحديث فيقولون وما فعل فلان، يقول أما فلان قد مات قبلي، فيقولون هذا الصنف من البرزخ إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى الهاوية، يعني ما جاء به إلى هذا، هذا أول الدرجات في البرزخ للمنعمين ولأهل الجنة، ما جاء إلى هنا، إذ مات قبلك فين راح، ذهب به إلى الهاوية، لأنه لو كان من أهل الجنة بيمر هنا عندنا بيعدي عندنا وبيكون معنا وبيطلع فوقنا مع اللي فوق. فإذا قال سألوه عن واحد ممن كانوا يعرفونه في الدنيا فقال لهم قد مات قبلي، يستعيذون بالله يسترجعون يقول إنا لله وإنا راجعون، ذهب به إلى الهاوية، نعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة. ويبقون في مراتبهم في البرازخ، يتمكن أهل الدرجات العلى من زيارة من دونهم، ولا يتمكن من هو دون أن يصعد إلى الدرجات العلى كأحوالهم في الجنة بعد ذلك. وهؤلاء في دركاتهم في البرزخ في العذاب أيضا كأحوالهم في النار بعد ذلك، اللهم أجرنا من النار. ويبقى ما ورد في الأحاديث من معرفة الميت لمن يزوره ورد السلام عليه، مخصوصا بأهل الخير وأهل الجنة. ويبقى أيضا أن أرباب العذاب منهم من يستغرقه العذاب فلا عادي يتفرغ لسماع أحد ولا لرؤية أحد ممن يقف على قبره، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يؤذن له في سماع شيء، كما وقف صلى الله عليه وسلم على قبور على جثث المشركين وأجسادهم في بدر وقال هل وجدت ما وعد ربكم حقا، فقد وجدت ما وعدني ربي حقا، ففيه أنهم يسمعون، بل صرح وقال لستم بأسمع لما أقول منهم صلى الله عليه وسلم. ولكن شدة شغلهم بالعذاب وما هم فيه يذهلون به عن كثير مما يجري حوالي قبورهم. وفي الحديث ما من مسلم يمر بقبر أخي المسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستانس به، إلا عرفه واستانس به. وهكذا يقول واللحد أفضل من الشق إن صلوبت الأرض، وإلا فالشق أفضل خشية الانهيار، وسل الميت من قبل رأسه برفق، فهذا هو الأفضل عند الشافعية وعند الحنابلة أن يسل الميت، لما يروى عن ابن عمر وسيدنا أنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الأنصاري أنه سل في رواية ابن عباس ورواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سل سلا من قبل رأسه عند دفنه الكريم عليه الصلاة والسلام. فاختار الشافعية والحنابلة أن يسل الميت من قبل رأسه، واختار الحنفية أن يوضع إلى جهة القبلة ثم يرفع فيستلمه الآخذون مستقبلين للقبلة ويضعونه هناك. ولم يفرق المالكية، ولا بأس أن يكون من أي جهة كان والقبلة أولى. فقال الشافعية والحنابلة يسلوا من قبل رأسه، فإذا كان يسلوا من قبل رأسه فأين توضع الجنازة؟ في الطرف هذا والطرف هذا، من قبل رأس القبر أو من عند رجلي الميت في القبر؟ فالمعتمد عند الشافعية أنه يوضع عند أسفل القبر ثم يسل من قبل رأسه ويرفع ويدل أولا رجلاه، فيخرج رجلاه أولا إلى القبر ثم يوضع الرأس. وفي قول يوضع من جهة رأس القبر فيسل من قبل رجليه ويدل إلى الأرض برجليه، وهذا يكون أسهل إذا لم يحضر العدد من الأقوياء الذين يعتنون بجسد الميت واحترامه وأخذه بالرفق من قبل الرأس، ثم أن يمدوه إلى جهة رأس القبر وينزل القدمين أولا ثم يوضع برفقين. فإذا توفر هؤلاء فهذا الأفضل عند الشافعية، وعلى تيسر وضعه من جهة رأس القبر أشار عليهم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وغيره في جهاتهم عمد ودعا أن يضعوه كذلك ويسلوه من قبل الرجل فيخرج إلى القبر مباشرة فيكون أيسر وأسهل. بل رأى بعض الحنابلة وغيرهم أن المقصود ما هو أسهل، ما هو أسهل للحملة ومن يضعونه يلحدونه في القبر، أنهم ما كان أسهل لهم فإنما شرع ما هو أيسر. قال وسل الميت من قبل رأسه برفق بعد أن يوضع ندبا عند رأسه عند مؤخر قبره، هذا الأفضل عند شفيع. ثم يخرج من قبل الرأس ويمضى بالرأس والستر عليه من نحو خرقة ونحوها، فذلك أفضل، فيكون مستورا ويسل ويوخذ حتى إلى جانب أعلى القبر ثم يدل رجلاه أولا، ويكره أن يدل في القبر من جهة رأسه فيكون منكسا حوله ولا قوة إلا بالله ما يليك، فإنما يكون الرجلان أولا. فلهذا إذا كان إذا وضعوه في مؤخر القبر بيدلون رأسه أول، فليضع الجنازة في أعلى القبر حتى يدل رجلاه أولا لا رأسه. لا إله إلا الله. وقد اعتنى صلى الله عليه وسلم ببعض القبور ونزل فيها ودعا لأهلها واستلم بعض الأموات بيده وألحدهم بيده الكريمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما جاء في الحديث خروجه إلى قبر فاطمة بنت أسد في البقيع، وكان يقول عن فاطمة أمي بعد أمي كما قال في أم أيمن، وخرج في قبرها وهي أم سيدنا علي بن أبي طالب. وقد عاش صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب، وكانت هناك ممن يرعى الأولاد والناشئين في بيت أبي طالب، فلهذا يسميها أمه صلى الله عليه وسلم. ثم اضطجع في قبرها قبل أن يضعها ودعا الله تعالى وقال بسع لأغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها في مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، حتى قال بعض أهل الحديث إن ما سلم من ضغطة القبر فاطمة بنت أسد لمكان اضطجاع النبي في قبرها، فإنه بعد أن اضطجع في هذا القبر ودعا استحيت الأرض أن تضم فاطمة بعد بنت أسد بعد وضعها لمكان اضطجاع الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فلم يصبها من ضغطة القبر شيء. وهكذا فعل بذي البجادين عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد أن حفروا قبره بعد ذلك عند رجوعهم من خيبر، وكان الرجل ذكارا عابدا لله ترك ماله وما يملك من أجل صحبة رسول الله، وجاء فلازم المسجد مع كثرة الذكر ولازم مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج معه في غزوة خيبر، فمع عودتهم مات في الطريق، فحفر له القبر، وكان في من يحفر قبره سادتنا أبو بكر وعمر وعلي كبار الصحابة، ثم جهزوه غسلوه كفنوه، فجاء صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم نزل القبر فسوى له التراب بيده ثم تناوله منهم نولياء ووضعه وقال اللهم ارض عنه فإني أمسيت عنه راض. وفاز ذو البجادين عليه رضوان الله تعالى. قال ويدخله القبر الرجال سواء كان الميت ذكر أو أنثى، فإن عمل الحمل للجنازة والصلاة عليها ثم الدفن عمل الرجال، من الأشياء التي كلف بها الرجال دون النساء، ولا يقوم بذلك النساء إلا عند فقد الرجال للضرورة. قبر الرجال وأولاهم بالدفن لحق بالصلاة عليه إلا في المزوجة، فالزوج أحق بدفنها، فأولاهم الزوج. ويحثو ندبا من دنا من كان قريبا من القبر، يحثو حثيات إلى القبر حتى يخرج التراب إلى قبر الميت من على ظهر الأرض، فبثلاث حثيات بيديه أفضل. كل من كان قريبا من هناك من دون مزاحمة، وقول من دنا إشارة إلى عدم المزاحمة التي تورث اللغط والصخب والتعب، ولكن يسبق الأول والأول والأقرب فالأقرب، ومن قرب ودنا فيشارك، فإن وضع حفنة من التراب في قبر الميت تعدل من الأعمال كذا وكذا ومن الطاعات كذا وكذا. ينبغي أن يكون ثلاث حثيات، يقول عند الحثية الأولى منها خلقناكم، وعند الحثية الثانية ومنها نعيدكم، وعند فيها نعيدكم، وعند الحثية الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. وزاد بعض أهل العلم كما أجابه عندكم عن المحب الطبري دعاء يقوله عند الحثية الأولى، بالعدد يقول عند ذا قال منها خلقناكم، يقول اللهم لقنه عند المسألة حجة. وفي الثانية إذا قال وفيها نعيدكم يقول اللهم افتح أبواب السماء لروحه، فإن منهم من تفتح له أبواب السماء ومنهم من لا تفتح له أبواب السماء. وفي الثالثة لما يقول ومنها نخرجكم تارة أخرى يقول اللهم جاء في الأرض عن جنبيه، والقصد أن يجتهدوا في الدعاء له رجاء رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقال صلى الله عليه وسلم عندما قبر بعض الصحابة ادعوا الله وسلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فهكذا سؤال أهل القبور في أول ما يوضعون في قبورهم. يقول يحثو ندبا من دنا القبر ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا من قبل رأس الميت للاتباع، يقول منها خلقناكم زاد المحب طبري اللهم لقنه عند المسألة حجته، فيها نعيدكم يقول اللهم افتح باب السماء لروحه، ومنها نخرجهم دارة أخرى يقول اللهم جاء في الأرض عن جنبي. قال وستر القبر بثوب مثلا، وهو الثوب الذي كان مستور يسترون به الجنازة، يضعونه وقت انزال الميت قبر على القبر حتى يكون مستور لا مكشوفا بينه وبين السماء، حتى يكون مستورا بينه وبين السماء وبينه وبين من حواليه من الناس، فيستر القبر بهذا الثوب حتى يوضع في لحده. قال وستر القبر بثوب مثلا يقول يدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يشهدون له بالوفاة على الملة لما يقبل الله من شهادة الأحياء للأموات، فيقولون عند حمل الجنازة ويقولون عند وضعها وعند إخراجه وعند وضعه في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء ذلك عن ابن عمر وجاء في لفظ له بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويندب جمع الأقارب في موضع للاتباع لأنه أسهل، مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قبر سيدنا عثمان بن مذعون ووضع عليه علامة، قال أتعلم في قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، فيكون أيسر لزائرهم من يجتمع الأقارب وأروح لأرواحهم أن يجتمعوا في مكان واحد، فينبغي أن يدفن الأقارب مع بعضهم البعض في المقابر، فيوضع أهل كل قبيلة أهل كل بلد مع بعضهم البعض، فهذا من جهة الأفضل والسنة. قال للاتباع كما أشرنا إلى الحديث، ولأنه أسهل على الزائر وأروح لأرواحهم أن يجتمعوا مع بعضهم البعض. قال وينبش القبر جوازا للدفن فيه إن محق جزء الميت عنه، إذا احتجنا إلى أن نقبر والمكان امتلأ ونحتاجنا نقبر أحد آخر، فإذا قد اندرس وانمحق جسم الميت معرفتنا لطبيعة الأرض وفيها وتاريخ دفنه، من هنا اعتني بالتاريخ وضع حتى لا ينبش قبل أوانه، ويعلم مع قرب المسافة في مقبرة بشار من زنبل وفيض وأقدر، فهناك اختلاف في السنوات في المحاق تماما ما بين هذه وهذه وهذه، فيعرف ذلك بالتجربة، فإذا مضت المدة التي لا يبقى فيها أثر الميت يجوز أن ينبش ليدفن آخر في هذا القبر الذي كان فيه ذلك، كما عليه العمل في مقابر مكة والمدينة وغيرها من المناطق. قال نعم قبر الصحابي ومن شهره الله بين الناس بصلاح وتقوى وولاية، فإن لله حكمة في اتخاذ هذا صحابيا لرسول الله، وفي اتخاذ هذا مرفوع الذكر بين عباد الله تبارك وتعالى، فلا يتعمد نبش قبره لغير الضرورة والحاجة، بل كما اجتهد بعض أهل الفقه مالوا إلى حرمة ذلك، كما قال لا يجوز نبشه وإن انمحق كما اعتمده الزركشي. أما قبل أن انمحق فأي واحد كان من المسلمين لا يجوز أن ينبش قبره أصلا، فيحرم نبشه لأجل حرمة الميت ولا تنتهك حرمة الميت، فلا يجوز نبش أي قبر قبل البلاء والفناء التام. فإذا مات الميت ثم دفناه فقالوا نحن نريد نرفعه بس ننقله من هذه المقبرة مكان لمقبرة أخرى لبلد آخر، ليش تنبشه؟ ما يجوز إذا نبشه. لهذا يقول الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز ننبش واحد من قبره من شان ننقله إلى محل ثاني ولا إلى بلدة أخرى، فلا يجوز. وقالوا أما ما جاء من نقل سيدنا يوسف عليه السلام إلى أرض فلسطين من مصر فذلك كان في شريعتهم ولم يأيده نص من شريعتنا وما تساعد النصوص على اتخاذ شرع لنا، فلا يجوز أن يحمل أحد، فإن سيدنا يوسف أوصى إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحملوا معهم جسده ويقبروه عند أباء وأهله في فلسطين. فعند خروج سيدنا موسى عليه السلام تصعب المشعل فقال ماذا بنا، فذكروه بالوصية قال من يعرف قبر يوسف، وقالوا بقيت عجوز مرة، قالوا هدوها جاوبة، قالت بأجر وبغير أجر، قالت قالها بأجري طبي ما تشين، قالت أكون رفيقتك في الجنة، قال ما هذا أبالك أطلبي شيء ما قالت ما أريد شيء، فأوحى الله عليه أجبها فأجاب إلى ذلك، فجاءت بهم عند موطن يطلع عليه النيل، وأمرتهم أن يحفروا في مكان، فوجدوا سيدنا يوسف عليه السلام وحملوه معهم. وجاء في رواية أن طلب ثلاث مطالب. قالت أولا أن يعميت ادعو الله يرد علي بصري حتى أستدل أكثر، فدع الله ففتحت. جاءت الثانية، قالت الثانية يعطيني قوة الشيء بتعجوز الآن، فدع الله لها فقوي يعني، فقالت والثالثة قالت رفيقتك مرافقتك في الجنة، فدع الله لها بذلك، فدلتهم على القبر وحملوا سيدنا يوسف معهم إلى أرض فلسطين مع أبيه يعقوب، فكان قبورهم هناك. في الخليل عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، عليهم السلام أجمعين. فإذن بعد الدفن لا يجوز أن ينبش وينقل إلى بلد آخر. وقال المالكية إن كان لحاجة مصلحة يخاف عليه هنا طلوع الماء عليه، أو يخاف عليه النبش، أو يخاف عليه كفار، كما فعلوا في رأس سيدنا الحسين، نقلوا أولا من العراق إلى إلى الشام، مروبة إلى فلسطين فقبروه هناك، ثم خافوا عليه من الصليبيين فنقلوه إلى القاهرة. فقال المالكي إن كان يخاف عليه ولا تنتهك بذلك حرمته ولا يكون اسمها تغير ولا بلد، فيجوز نقله ولو بعد الدفن إلى مكان آخر. أما قبل الدفن فإن كان هناك غرض صحيح وحاجة فيجوز نقله قبل أن يدفن، فإن كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو بلدة أخيار، لما جاءنا في الأحاديث أن القربة من مكان الأخيار سببا للرحمة، وقد جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اختلف ملائكة الرحمة تعذب في التائب الذي خرج من بلده يريد بلدة الأخيار من بني إسرائيل، أن الله أرسل له ملكا يحكم قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الأخيار فلتأخذ ملائكة الرحمة، إن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذهم ملائكة العذاب. فكان القرب من بلد الأخيار مؤثر ونافع عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح أيضا أنه لما حضرت الوفاة سيدنا موسى قال ربي أدنني من الأرض المقدسة، رمية حجر، قربني إلى الأرض المقدسة، فطلب القرب من الأرض المقدسة كليم الله سيدنا موسى عليه السلام. فلذلك قال وإن أوصى به ما ينقل إلا أن يكون بقرب حرم مكة أو المدينة أو بيت المقدس، وكذا قرية بأصلها على ما بعث المحب الطبري قال جمعون عليه، فيكون أولى من دفنه مع أقاربه في بلده لانتفاع بالصالحين أقوى منه بأقاربه، ولا يحرم ولا يكره بل يندب لفضلها محل حيث لم يخشى تغيره، وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، أما يموت عندهم يشلونه قبل غسله وتكفينه والصلاة عليه ففيه إشكال. فعامة الفقهاء يقولون أهل البلدة وجبت عليهم، مات عندكم ميت مسلم واجب تغسلكم تخرجونه كذا، لا غسل لا تكفين لا صلاة، عيب عليكم. أولا غسلوا كفنوا صلوا عليه، إن كان أوصى أو هناك حاجة لنقله ينقل بعد ما تصلون عليه ينقل، أما يخرج من بينكم كذا منكم كم من واحد منكم عليكم مسؤولية ولكم دارين، يخرجونه من بلادكم إلى بلاد ثانية وقد تعلق الواجب بكم فقد مات بينكم وعندكم، فهذا معتمد الفقهاء الشافعية أنه وليس عليه العمل الآن في أكثر الحالات، ينقلون موتاهم من بلاد إلى بلاد ولا يغسلون ولا يكفنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أعطوا الفقه حقه في الشريعة لكان أولى لهم ذلك وأفضل. قال أقوى منه بأقرب ولا يرم بعد أوتو تكفين عليه، وإلا حرم لأن الغرض لأن الفرض في التغسيل والتكفين والصلاة عليه تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل، والدفن بالمقبرة أفضل لكثرة الدعاء له بتكرير الزائرين والمارين، هذه يقبرونه في محل وحده ولا في بيته ولا مكان، ما يزوره إلا المخصوص، وينقص عليه كثير من الدعاء وتضرع، فيكون ما بين المسلمين أو لا، كما قال سيدنا عمر وقد استأذن أن يدفن عند النبي وسيدنا أبو بكر، قال فإن أذنت لي أن عايشة بعد موته، وإلا فاقبروني في بقيع الغرقد مع المسلمين حيث قبور المسلمين. وحيث وهكذا كانوا يحبون المقابر التي فيها العدد من المسلمين. قال ويكره المبيت بالمقبرة لغير عذر، لغير حاجة، لما فيه من الوحشة، إلا إن انتفت الوحشة فلا يضر ذلك، كما قالوا لبعض الصالحين، وكان مواء إلى المقابر. وقال قالوا له ما تقعد بين الموتى، قال لا، إذا حضرت عندهم ما يؤذونني، وإذا غبت ما يغتابونني. قالوا له ألا تستوحش؟ قال ذكر الله تعالى بعد الوحشة عني، وشغلي بأهوال القبور يبعد عني وحشة الدنيا. قالوا له ما قد رأيت شيء وسمعت شيء؟ قد يكون، ولكن في الله شغلي عن كل شيء. وهكذا إذا انتفت هذه الوحشة، أو كانت المقبرة مسكونة كما هو الحال في بعض الديار في مصر وغيرها، فينتفي كراهة المبيت في المقبرة، ها، ولأن محل الاعتبار والادكار والخشية، وإذا قعد فيها يبيت وينام يذهب عنده هيبة المقابر وحضور الخشوع التعظيم، فيها يظل فيها ليل ونهار يوكل وينام يربها. فهذا هو المقصود من القبور. فإذا كان هناك فلا اسمها حاجة فلا بأس. فعلمنا ما يتعلق بله بالنقل، وأن المالكية أناط الأمر بأن لا يخاف انفجاره ولا تنتهك حرمته وأن يكون هناك حاجة، ولم يفرقوا قبل الدفن أو بعد الدفن، وقال غيرهم بعد الدفن حرام، قبل الدفن يجوز أن ينقل قبل الدفن إلى الأماكن إذا أوصى لحاجة، وأما لغير ذلك فلا تتبع وصيته ولو أوصى. أن ينقل من بلد فيها مشهورة مثلا بأخيار كثير ومقبرة كبيرة، قال ودونا إلى قرية عنده صغيرة فيها ولا مشهور فيها، هذا ما تتبع وصيته ولا تنفذ، ولا ينقل من عجل هذه الوصية. وهكذا وشأن المبيت في المقابر كذلك، فهو كما نص الشافعية والحنفية أنه مكروه، يكره النوم عند القبر والمبيت في المقابر إلا أن تكون مسكونة أو تنتفي عنه الوحشة لحاله، فلا يضر ذلك. كذلك معتمد الشافعية كما هو عند الحنفية والمالكية، بل المذهب لدى الحنابلة أنه لا يكره الدفن ليلا، في قول عند الحنابلة كراهة الدفن بالليل، واستدلوا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجل من أصحابه قبض فدفن في كفن غير ثالث قبر ليلا، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقبر بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. والذي عليه الجمهور كما سمعت هذا في قول عند الحنابلة، ويراعى هنا عندنا لهذا القول ولحكم أخر، فلا يقبر بالليل إلا لضرورة فيه، لكن في باقي المدن عندنا في حضرموت وغيره يقبرون ليلة ونهار، والجمهور أن ذلك لا يكره. الله أعلم. الله ينظر إلينا وإلى أهل قبورنا وإلى قبورنا التي نصير إليها، ويجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، يفسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا، ويجعلها رياضا من رياض جناته، وإن الله يرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة، ارفعنا مراتب قربه الرافعة مع أهل القلوب الخاشعة، ويتجاوز عنا كل ما كان منا ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.